ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الذي نسعد أن نكون معكم فيه بإذن الله عز وجل طيلة الحلقات القادمة، والتي سنقدم فيها بإذن الله عز وجل مجموعة وجملة من الآيات التي دخلتها الشبهات لمناقشتها وردها إلى فهم السلف الصالح وفهم أو مرادات الله عز وجل. بإذن الله عز وجل نبدأ معكم في هذه الحلقة عن وصف للمحكم والمتشابه، ونتحدث عن الحكمة من وجوده وأسباب اتباع المتشابه مع وجود المحكم، ونتحدث بالله عز وجل عن مدخل لهذه الحلقات بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. باسمكم جميعا نرحب به، فاهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز.
اهلا بك بمشاهدين الكرام.
لو نبدأ يا شيخ عبد العزيز في البداية يعني عن مقدمة لهذا البرنامج، ونتحدث عن ما تشابه منه، نتحدثون عن ذلك.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصل ذلك ولبه هو يدور حول قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بالكتاب العظيم حيث أنزله وجعله تبيانا محكما مفصلا بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجعل الله جل وعلا الدين تاما بهذا الكتاب، وجعله رحمة وفضلا لهذه الأمة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذلك أن القرآن قد جعله الله جل وعلا مفتاحا لكل باب من أبواب الخير لمن أراد الخير، وكان فيه لحكمة أرادها الله جل وعلا فيه مواضع من الآي هي من المتشابهات، وهي شيء يسير يتتبعها أهل الزيغ بالنظر فيها. ولو نظر من أراد الحق والهداية والرشاد أن إلى مواضع الآية من كلام الله سبحانه وتعالى في كثير من مواضعه لوجد الحل وإزالة الإشكال. الإحكام في كلام العرب يريدون بذلك هو الفصل بين الشيئين، يقال حكم فلان بين فلان بين فلان وفلان، أي فصل بينهما في النزاع والخصومة. وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة إحكام الشيء في حال إغلاقه، كمسألة أحكم الرجل كذا وكذا حيث أغلقه وبي أو شد وثاقه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أصل الكتاب العظيم الإحكام فيه. لهذا قال الله جل وعلا: هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب هو أنه محكم، وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثمة شيء يسير من القرآن هو من جملة المتشابه لا يعلمه كثير من الناس من العامة الذين لم يحيطوا بمعاني القرآن. هذا ليس من جهة المتشابه كون المتشابه مطلق لا يعلمه أحد، ولكن قد يشكل على بعض الناس من جهة الإطلاق، فيكون هذا من المراتع لكثير من أهل الزيغ والضلال. لهذا قال الله سبحانه وتعالى حينما بين كثرة المحكم المتضافر وقلة المتشابه، وبالنسبة للمحكم أن أهل الزيغ يدعون تلك النصوص الظاهرة الكثيرة جدا ويلتفتون إلى المتشابهات. لهذا قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وذلك أنهم قصدوا ابتداء من جهة النظر أن يحظوا بشيء يوافق تلك الأهواء. ولهذا لو نظرنا إلى القرون والعصور والأزمنة المتقدمة وجدنا أن كثيرا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام تستدل بالقرآن على ما تقول، وذلك لجهلها ببقية وكثير من معاني القرآن، كذلك أيضا لجهلها بكثير من معاني السنة، فلم يردوا المتشابه إلى المحكم حتى يتميز لهم ذلك، وإنما أخذوا بالمتشابه على سبيل الانفراد وضربوا بسائر النصوص العرض الحائط، فلم يأخذوا من ذلك شيئا، فما جعلوا لهذا الكتاب قيمة في نفوسهم. كذلك أيضا أشربوا حبها فدافعوا عنها، وكثير من هذه الطوائف قد اضمحلت، وكذلك أيضا قد ذابت واندثرت، وكذلك أيضا ماتت بموت أصحابها. ومن نظر في الكتب المدونة في أبواب الملل والنحل وجد أن ثمة طوائف كثير جدا لا تستدل بالتوراة والإنجيل على ضلالها وبغيها، كالجهمية والمعتزلة، وكذلك أيضا طوائف الطوائف من الضلال، حتى بعض المتأخرين ككثير من المتصوفة وكذلك أيضا الخوارج وغيرهم يستدلون بظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى على ضلالهم وغيهم، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولهم في ذلك مقصدان. المقصد الأول أنهم يريدون بذلك الفتنة، أي فتن الناس عن دينهم وصدهم عن ذلك، وبعضهم لهم مقصد آخر وهو تأويل ذلك إلى ما يريدون من هوى وبغي، وكذلك أيضا لصرف أنفسهم وأتباعهم عن مراد الله سبحانه وتعالى إلى ما يريدون، بعضهم بحسن قصد وقصر في طلب الحق، وبعضهم بحسن وبعضهم في بسوء قصد، وهذه طرائق كثير من المنافقين من المتقدمين والمتأخرين.
هل المتشابه شيخ عبد العزيز خافي عن مجموع الأمة أم أن هناك أنواع في المتشابه؟
مسألة المتشابه وخفاؤه أمر نسبي، وذلك أنه قد يخفى على بعض الناس مثلا مسألة من المسائل في بعض المواضع من الآي، فحله في ذلك أن يرجع الإنسان إلى كلام الله عز وجل في كثير من المواضع حتى تحل له لديه الإشكال، وهذا موجود حتى في كلام كثير من الناس، لأن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، وأنت تجد في سائل كلام الناس تجد أن بعض النصوص لو أخذها الإنسان من كلام الناس لا استطاع أن يستبيح بها الدماء والأموال ونحو ذلك، ولكن يعلم من سياقاتها، كذلك أيضا يعلم من سبر الحال أنه ليس المراد بهذا المعنى الذي اقتنصه أو أراد أن يوافق هواه ومشربه. بالنسبة للمتشابه وكثرة، أول الأصل في الدين أنه محكم، وهذا هو الكثرة المتضافرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالنسبة للمتشابه خفاؤه نسبي بالنسبة للناس، قد يوجد عند شخص ما يخفى عند الآخر، وكذلك أيضا يوجد عند العلماء، عند بعض العلماء خفاء في بعض المواضع وبعضها يوجد عند الآخر، لهذا يطلب مسألة العلم عند العالم، وكذلك أيضا بالنسبة للجاهل يجب عليه أن يقول في ذلك لا أعلم، ومجموع أحكام الشريعة مردها في ذلك إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم خير الخلق الذين وصفهم الله جل وعلا بالخيرية على من جاء بعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بين الله جل وعلا حل الإشكال في ذلك عند وروده، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. معنى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني القرآن الكريم، والمراد بذلك الحديث، وكذلك أيضا كتابا متشابها يشبه معانيه، تشبه معانيه بعضها بعضا، وإذا جعلنا النص يخالف النص في موضع آخر يعني أننا جعلنا القرآن متعارض ومتضاد، وهذا لا يليق بعاقل أن ينسب إليه من جهة كلامه هذا الشيء، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على من وقف على شيء من المتشابه أن يحيل ذلك إلى مواضع أخرى من كلام الله حتى تحله الإشكال، ولا يدع عشرات الآيات لآية مشتبهة، والمتشابه هو أن يستشكر الإنسان آية تعارض عشرات أو أحاد كثيرة من آية القرآن فيأخذ بهذه الواحدة ويدع الأدلة المتضافرة في ذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا وربما يأتي الكلام عليها.
إذن يا شيخ عبد العزيز المتشابه مجموع الأمة ليست
هو بالنسبة للمتشابه، إذا ما كان المقصود المتشابه المطلق يعني مطلق على مطلق الأمة لا يوجد من يحل هذا الإشكال، هذا لا يوجد في القرآن. طبعا هناك من يقول مثلا يضرب مثال أو مثالين على المتشابه المطلق كمسألة الحروف المقطعة ونحو ذلك، نقول هذا أيضا مما أيضا يخالف فيه بعضهم، منهم من يقول أن هذا ليس من المتشابه المطلق، وقد وجد في كلام بعض السلف من يفسر ذلك كما جاء عن عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في ذلك أنه قسم الله جل وعلا به، وروي عن بعض أيضا المفسرين أنه قال بذلك أنها حروف أراد الله جل وعلا بها إعجاز كفار قريش حيث نزل القرآن بلغتهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وإنما هو من مفصل من جملة هذه الحروف. فإذا نظرنا إلى المجموع والجملة القرآن وليس من المتشابه المطلق، ولكن يتشابه عند بعض ويختلف عند بعض، كما تأتي كثير من الناس حينما تسألوا عن حكم من الأحكام وهي بينة في القرآن فيقول لا أدري، هذا متشابه بالنسبة لديه، حله في ذلك أن ينظر في الأدلة أو يسأل أهل العلم فيزول الإشكال، بالنسبة لديه متشابه وبالنسبة للعالم يكون محكم، كذلك أيضا بالنسبة للعلماء بعضهم بعض.
هل يدخل في صفات الله سبحانه وتعالى أنها من المتشابه المطلق؟
أولا بالنسبة لصفات الله جل وعلا وأسمائه، الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأسماء الله جل وعلا على الحقيقة، ولكن الكيفية وكذلك أيضا معرفة الحقيقة على التعيين هذا مما يجهله الناس ويوكل إلى ويوكل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام مالك وروي أيضا عن ربيعة وروي قبل ذلك عن أم سلمة وغيرهم من السلف أن الاستواء استواء الله جل وعلا معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لهذا يقال يثبت الأمر على الحقيقة باعتبار أن الله جل وعلا ليس له مثيل سبحانه وتعالى فيما نرى. وذلك أن الإنسان إذا رجع الإنسان في نظره وإدراكه إذا ذكر له شيء غائب فإنه يتمثل له شيء حاضر قد رآه قبل ذلك. ولهذا لو ذكر للإنسان شخص قال أتاني شخص ونحو ذلك فإنه يتخيل بداهة شخصا بعينه يستحضره في ذلك. الله عز وجل نفى هذا الأمر كله وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فهي متشابهة من جهة إدراك الإنسان لكيفيتها وحقيقتها. وأما بالنسبة للإيمان بها فإنها من الأمور المحكمة أن لها حقيقة وتثبت على
لأن ذلك. بعضهم يدخلها في المتشابه المطلق، لذلك سألنا عنها يا شيخ. بالنسبة لأسباب اتباع المتشابه،
أولا بين الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وبين الله سبحانه وتعالى أن ثمت في ذلك أن ثمت مقصدان، المقصد الأول ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الفتنة أنهم يريدون بذلك فتن الناس، إشغال الناس، إشغال المسلمين ومجتمعات أهل العلم حتى يردوا نحو ذلك، يريدون صرفهم عن بعض الأشياء. وهذا يوجد في كثير من الأزمنة والعصور، وفي الأغلب أنه يكون من المنافقين الخلص الذين وضعوا أيديهم بأيدي أعداء الله سبحانه وتعالى حتى يشغلوا صف المسلمين لتدبير مكيدة عظمى بالأمة، وهذا يوجد بين فترة وأخرى. وذكر الله سبحانه وتعالى السبب الآخر وهو ابتغاء تأويله، ويريدون بذلك أن يجعلوا من القرآن موافقا لأهوائهم. وذلك أن الإنسان إذا نظر في كلام كل أحد وقد جعل قلبه وعقله قالبا ورسمه في ذلك فإنه سيجد ما يملأ هذا القالب من أي كلام لأنه استعد على ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهم في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا في القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لهذا قد ذكر غير واحد من العلماء كلمة الشاطبي عليه رحمة الله أن أهل الزيغ والضلال وكذلك أيضا من الزنادقة، بل وجد من الفساق من يستدل على فسقه بكلام الله سبحانه وتعالى، تعالى الله جل وعلا ذلك علوا كبيرة. كذلك أيضا وجد من أهل أيضا الملل الأخرى المنسوخة كالنصارى من يستدل على صدق ديانتهم ببعض كلام الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء من جملة أهل الزيغ الذين ذكرهم الله جل وعلا.
يا شيخ عبد العزيز، نحن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هداية، لكن ما هي الحكمة في وجود المتشابه؟ هل الاختبار الله عز وجل ابتلاء الله عز وجل؟
أولا بالنسبة إذا أردنا أن ننظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى من إيجاد المتشابه، الله جل وعلا جعل الأصل أنه تبيان وهداية ورشاد لكل الناس. أما بالنسبة لوجود شيء من المتشابه فثمة حكم جليلة في ذلك، منها أن يعلم الإنسان ضعفه وكذلك أيضا قصور عقله عن إدراك بعض ما يمكن أن يدركه الإنسان لو نظر في الشريعة وتأمل فيها. كذلك فإن العلم المطلق في ذلك وليس لأحد في هذا فإلا لله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى النقص الإنساني وضعفه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرده من جهة العلم في ذلك والكمال في هذا الباب هو بأخذه عن رب العالمين، فإذا كان هذا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لمن جاء بعدهم باب أولى. كذلك أيضا إذا كان الإدراك على سبيل السواء والاتحاد فإنه لا فرق بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقام من جاء بعده. وثمة أيضا أمر آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد في إيجاد بعض المتشابه في كلام الله سبحانه وتعالى إخراج من في قلبه ضغينة على الأمة من صف الإسلام حتى يتميزوا. الأمة والمجتمعات المسلمة يوجد فيها بعض الدخلاء وإن تكلموا بألسنتنا وكانوا من بني جلدتنا، وكثير من الناس يظن أن أعداء الملة والدين يكونون من أعراق وملل وديانات تختلف عن دين الإسلام. وإذا نظرنا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن المنافقين هم من جملة العرب، بل يعدون أنهم من جملة قبائل العرب التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأوس والخزرج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه من أهل المدينة ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا من أهل النفاق. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمة جملة من المنافقين وهم 12 منافقا، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح. إخراج المنافقين من صف الإسلام عن الكتمان إلى إظهار قولهم فيه بيان لحالهم أنهم إذا قالوا قولا أنه لا يدخل هذا في شق صف الإسلام، أن يعلم أن هؤلاء فئة منفصلة، فأراد الله سبحانه وتعالى إخراج ما في قلوبهم، وذلك أن المنافقين أيضا هم في الدرك الأسفل من النار، فأراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يعلم المسلمون حال أولئك الذين يكتمون الضلال والغي فيظهرهم من مصلحة أهل الإسلام، وأن يحذروهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيانهم بلحن القول تارة تارة بالوحي، كذلك أيضا أن الله جل وعلا أراد بهم نوع خير، وذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإذا أظهروا الكفر والزندقة كانوا من جملة الكفرة الخلص، والكفار هم أقل وأهون عذابا من المنافقين الخلص في هذا، كما هو ظاهر كلام الله جل وعلا.
نريد أن نتحدث يا شيخ عبد العزيز عن المنهج الذي اتبعه أهل السنة والجماعة في تفسير المتشابه وإرجاعه إلى المحكم، وقبل ذلك نريد أن نتحدث من هم أهل السنة والجماعة.
أولا بالنسبة لنهجي أهل السنة، السنة والجماعة هم الذين كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة واعتمدوا على ذلك، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما جاء في المسند والسنن. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وكل إلى أولئك الجيل وفهمهم ومصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم أعلم الناس بظاهر القرآن، وأننا إذا أردنا أن نفهم كلام السلطان من سلاطين الأرض إذا استشكل علينا فإنه يحسم هذا الأمر، هم حجابه ومستشاره وبطانته، فإنهم يفصلون هذا الأمر في بيان مراده، وهم أقرب الناس إليه، وليس لأحد أن يقول أن هذا السلطان ونحو ذلك، إذا قال قولا فإنه يفصل هذا الأمر الناس الذين يوجدون في الشارع، وهذا على سبيل التمثيل، ولله جل وعلا في ذلك العلو والكمال المطلق سبحانه وتعالى. فذلك أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بقوله، وقد بين هذا غير واحد من السلف كعمر بن الخطاب، كما روى بعض العلماء كالبيهقي عليه رحمة الله في كتابه شعب الإيمان من حديث إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب كان في ليلة يحدث نفسه فقال ما لهذه الأمة، وقد أتى بعبد الله بن عباس فقال ما لهذه الأمة تختلف وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال عبد الله بن عباس إن القرآن نزل علينا فقرأناه، وإنا نعلم فيما نزل، وإنه يأتي أقوام يقرؤونه ولا يعلمون فيما نزل فيختلفون ويقتتلون، والمراد بذلك في قول عبد الله بن عباس أنهم لا يعرفون فيما نزل باعتبار عدم المشاهدة، والمشاهدة هنا تحققت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحققت لهم هذه المزية لخصيصة جعلها الله جل وعلا فيهم، فإذا لم نكن نعتمد عليهم وأخذنا القرآن من غير رجوع إليهم فنضل ونضل. كذلك أيضا من وجوه وأسباب الضلال أنهم يعتمدون على ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا ولا يقرنونها بكثير من المواضع من كلام الله في القرآن يؤكد بعضه بعضا، كما في قول الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر وغيرهم، قال يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا. كذلك أيضا بعدم قرن كلام الله جل وعلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنها بطاعته في كثير من المواضع، بل قرن معصية الله جل وعلا بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الدارمي وغيره، قال إنه سيأتي أقوام يحاجونكم بالمتشابه من كلام الله فحاجوهم بالسنة، فإن أهل السنة أعلم الناس بكلام الله. فالرجوع إلى مجموع الوحي بمراتبه وأنواعه بمواضع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصدر الأول تتضح الحجة ويهدى الإنسان السبيل لمن أراد السبيل.
إذا القاعدة الأولى يا شيخ أن نرجع إلى السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
أحسن،
هذه القاعدة الأولى.
يرجع في ذلك إلى مجموع كلام الله عز وجل ولا تضرب الآية بعشرات الآيات، وكذلك أيضا يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الباب الذي يستشكل، كذلك أيضا إلى فهم السلف الصالح وأسباب
مثال ذلك. الشيخ عبد العزيز مثلا في الباب الذي يستشكل مثلا عليهم مثلا في الصلاة
والآيات في ذلك فيما يتعلق في كثير من النصوص، في أبواب العقائد فيما يتعلق في الأسماء والصفات، في أبواب أيضا بعض مسائل الإيمان، كذلك أيضا
تجمع جميعها في مكان واحد،
تجمع في موضع واحد ثم ينظر فيها. قد يكون مثلا في بعض الألفاظ من الإطلاق ونحو ذلك ينظر في المواضع الأخرى ونحو ذلك. قد تقول أنت في ذاتك كلاما ونحو ذلك من باب الإطلاق ولا تريد الإطلاق، ولكن لأن الذي قد حضر مجلسك قد فهم هذا الكلام الذي تريد، وليس لأحد أن يسمع ذلك الكلام بواسطة ثم يقول أراد فلان الإطلاق، ولكنك تريد بذلك التقييد كما يفهم منك مواضع كثيرة من كلامه. ولله جل وعلا في ذلك المثل الأعلى، أنه ينبغي الإنسان يجمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للرد على الطوائف، هل رد على الطوائف؟
أولا بالنسبة للطوائف، الطوائف لا تنتهي، وهي تتولد بحسب الزيغ وبحسب إرادتهم الفتنة وبحسب أيضا إرادتهم التأويل. ولهذا قال الله جل وعلا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالفتنة ما وجدت، تنوعت، وكذلك أيضا بحسب أهواء الناس
وجدون في كل عصر،
يجدون في كل عصر. لهذا ظهر في الصدر الأول، ظهر القدرية وظهر المعتزلة وظهر الجهمية والخوارج، وظهر طوائف كثير جدا حتى ظهر في زماننا ما يسمون بالعقلانية والليبرالية وغيرهم، فأخذوا جملة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أخذوا لفظا ثم أرادوا أن يضربوا به مئات الألفاظ. فهل يليق أن لفظا واحدا يكون حكما على المئة، أم المئة هي حكم على الواحد؟ ولكنهم كما ذكر الله جل وعلا يريدون بذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا لا حد لأخذهم بالمتشابه، فثمة طوائف مثلا يقولون بأقوال في كلام الله سبحانه وتعالى، يستدلون بلفظة واحدة ويدعون المصحف بكامله الذي شاهد لتفسير وبيان ذلك المتشابه، ولو رجعوا إلى الكتاب ورجعوا إلى السنة لوجدوا أمرا ظاهرا. كذلك أيضا يكفي أن كثيرا من الأقوال التي يريدونها لم يقل بها أحد في سائر القرون من الأزمنة المتقدمة والأزمنة المتأخرة.
ماذا يقول المقلد الشيخ عبد العزيز، حيث أننا نجد يعني كثير من الناس ليس لديهم العلم الكافي في مواجهة مثل هذه الأزمة؟
بالنسبة للمقلد ينظر إليه من جهتين، من جهة ذاته ومن جهة أيضا التعامل معه. بالنسبة للمقلد، إذا قلد قولا متشابها وأخذ بقول بعض أهل الزيغ والضلال واتبعهم فيما هم فيه، يبين له الحق باللين والحسنى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع المنافقين وتعامل أيضا مع الكفار الخلص الذين صدوا عن سبيل الله جل وعلا، تعامل معهم باللين والرفق، وهذا هو الأصل. وذلك أن كثيرا من الجهلة يأخذ بعض الأقوال على سبيل الاقتناع وكذلك أيضا والتأييد وكونها توافق العقل ونحن ذلك لجهله، يبين له حقيقة المتشابه، كذلك أيضا الآيات الأخرى التي تبين الحق، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طرائق أهل الزيغ والضلال الذين يسلكون أمثال هذه المسالك ببيان الباطل. كذلك أيضا من جهة أخرى في موقف الذين ينظرون إلى ذلك الزائغ ونحو ذلك من عدم التعنيف ونحو ذلك، ابتداء لأن الله جل وعلا قد أمر موسى وهارون أن يأتي إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا، ولكن لما زاغ وظل بعد أن بين له شريعة الله سبحانه وتعالى والحجة، وكذلك أيضا بين له التوحيد والضلال الذي هو عليه، بين له بعد ذلك وصفه موسى بأنه مثبورا. وكذلك أيضا في من نظر إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء دعوته يختلف عن آخر دعوته مع الناس، كان يدعو باللين والرفق، فلما ظهر المعاندون وأهل البغي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، ولهذا قال الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا بعد أن استحكموا في الغي والضلال. كذلك أيضا بالنسبة للمقلد في نفسه، يجب عليه أن يعلم أن الأمر دين، وأن لا يعير عقله لغيره بأن يأخذ قول فلان من الناس ونحو ذلك على عواهنه، لأن المسألة مسألة دين. فالإنسان في أمر ماله لا يقلد أحدا، فإذا جاءه شخص وقال له افعل كذا وكذا بمالك، ذهب بنفسه وتحرى ثم نظر، كذلك أيضا في مسألة كل شيء في أمر الدنيا، في مسألة زواجه، في مسألة كذلك عمله ونحو ذلك، لابد أن يتحرى بذاته، فوجب عليه أن يتحرى في مسألة دينه، لأن الأمر يتعلق بشيء خلقه الله جل وعلا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالله جل وعلا ما أمر العباد وما خلقهم إلا لأجل توحيده. فإذا لم يحرص الإنسان على هذا الأمر ويلتمس الحق والدليل ولا يعير عقله أيضا لأهل الأهواء والزيغ، وإن كان يحسن الظن بهم من جهة صدقهم ورأيهم ونحو ذلك، فإنه ظل في تاريخ الأمة كثير ممن هو من أهل حسن القصد، وبين الله جل وعلا أن كثيرا من كفار قريش كانوا على هذا النحو، في قول الله سبحانه وتعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع ذلك بين الله جل وعلا حالهم أنهم في النار في مواضع عديدة من كتابه الجليل.
نريد أن نختم هذه الحلقة يا شيخ عبد العزيز عن المصادر اللي اعتنت بهذا الباب.
أولا بالنسبة للمتشابهات، المتشابهات كما تقدم الإشارة إليه تتباين من عصر إلى عصر بحسب ورودي الشبهات في ذلك. قد اعتنى الأئمة في هذا الأمر عناية بالغة. اعتنى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وله كتاب في الرد على الزنادقة وأهل الزيغ الذين يستدلون ببعض كلام الله جل وعلا من الجهمية وغيرهم، وله رسالة مطبوعة ومتداولة في ذلك في بيان الأدلة من أدلة الجهمية وكذلك الزنادقة من الاتحادية والحلولية والذين يقولون بخلق القرآن، وكذلك أيضا نفي صفات الله جل وعلا بإرادة تلك الأدلة وبيان ما يبين هذه الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى ذاته، كذلك أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأئمة من بعده كذلك أيضا طرائق في هذا الباب كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الأحكام من الحلال والحرام، ثمة مصنفات في ذلك تبين ما يسمى بالمشكل والمتشابه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان المحكم ورد المتشابه إليه، فإنه بذلك يزول الإشكال، وإذا جهل الإنسان شيئا وجب عليه أن يأكله وأن يحيله إلى عالمه.
شكرا لك الشيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن الاستماع والإنصات. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه